الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، هناك فتن عظيمة تعرض للعبد، فيجب عليه أن يكون على معرفة بها وعلى حذر منها، كما يجب عليه أن يعرف ما هو المخرج منها إذا ابتلي بها. ومن هذه الفتن فتن الزلات والأخطاء التي يقع فيها المخالف، التي تحول بين المرء وبين الصراط المستقيم إذا لم يرجع عنها، فيجب التبصر فيها ومعرفة تفاصيلها من أجل أن ينجو منها ويأخذ بالمنافع ويجتنب المضار، ولا يلصق نفسه بالمخالف كالمتعصب فيهلك وهو لا يشعر. ومن هذه الزلات والأخطاء زلات وأخطاء ربيع المدخلي في هذه الأيام، التي خالف فيها منهج السلف الصالح وعلماء أهل السنة والجماعة، والتي يجب أن يعلن توبته عنها ويعلن رجوعه عنها، وهي آفات ربما أنها تهلكه وهو لا يدري إذا تمادى فيها ونافح عنها وأصر عليها والعياذ بالله. ولا تخفى الرائحة النتنة التي فاحت من هذه الزلات الكبيرة لربيع المدخلي، كما فاحت رائحة زلات عبد الرحمن بن عبد الخالق، وزلات سلمان العودة، وزلات سفر الحوالي، وزلات محمد المغراوي، وزلات عدنان عرعور، وزلات مصطفى المأربي وغيرهم. وهذه الرائحة فاحت من ربيع المدخلي منذ 3 سنين تقريبا، وذلك لتصريحه لبعض الطلبة الذين يزورونه في بيته أو يتصلون به، وهو يقول لهذا لا تسمي الأسماء عند السؤال، ويقول لهذا اترك الردود، ويقول لهذا اترك الرد على فلان وفلان، ويقول لهذا لا تذكر الردود على رؤوس الجماعات باسمي، هذا من التشدد نريد اللطف واللين معهم وتأليف القلوب، وإلى آخر منهجه الإخواني. وهذا كان في السر، وما زال ربيع المدخلي يسر هذا التنظيم وهذا المنهج الإخواني حتى أظهره الله تعالى على وجهه وفلتات لسانه في هذه الأيام، رغم أن هذا المنهج كان موجودا في بعض كتبه وأشرطته، ولكن السلفيين كانوا يحسنون الظن به. وأكبر دليل على ذلك قوله هذا الذي يسميه بالتنازل عن الأصول لمصلحة الدعوة زعم، ومخالطة أهل البدع للمصلحة زعم. ولذلك الآن خاض معه أفراد من أهل الأهواء لأنه انحرف عن الجادة، وهو يتمشى الآن في المنهج المميع. قال أحد السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. انظروا الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، جيم 7، صفحة 77 و300. وقال الشيخ الألباني في النصيحة، صفحة 500: فالسؤال الذي يطرح نفسه كما يقال: ما حال من نشر ذاك الهدى هناك ثم نشر هذا الضلال هنا؟ هل هي النكسة عن السلفية أم أن الغاية تبرر الوسيلة؟ أحلاهما مر. وللعلم بأن ربيع المدخلي لم يستطع إلى الآن الرد على العلماء الذين ردوا عليه، لأنه متلبس بهذه الزلات العظيمة في المنهج والعقيدة والعياذ بالله. فلذلك سوف نبين فتنة ربيع المدخلي ونرد عليها نصحا له وللمسلمين لكي لا يقعوا فيها، وخوفا من انتشارها بين شباب الأمة الإسلامية. فربيع المدخلي يعتبر من المشاقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلماء أهل السنة والجماعة وأتباعهم المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فصار هذا الرجل بسبب زلاته وأخطائه مشاقا للرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وعلماء أهل السنة والجماعة وأتباعهم، كما هو مشاهد منه والعياذ بالله. فطاوع ربيع المدخلي الصوارف عن الحق وتمادى في الباطل، وطاوع الظنون الإخوانية فوقع مرة أخرى في المنهج الإخواني، وقام يتلفظ بكلام الإخوان المسلمين. وماذا يفعل الآن عبيد الجابري المتعصب عندما يسمع مثل هذا الكلام لربيع المدخلي؟ هل يمضي ويقلده ويتعصب له، أو يتراجع ويتوب عن هذه الجماعة السحابية؟ وهو الذي جعل نفسه عالة على ربيع المدخلي في المنهج، وإليك كلامه. قال الجابري في شريط له بصوته: نحن نثق في الشيخ ربيع ونقبل كلامه في الرجال والجماعات بدون تمحيص، هكذا يثق فيه الثقة العمياء مطلقا. لكن ماذا يقول الجابري في أقوال ربيع المدخلي في رجوعه عن الردود في الجماعات والرجال؟ وقد صدق القائل: ليس البلية في أيامنا عجب، بل السلامة فيها أعجب العجب. والناظر يجد أن المصيبة جل المصيبة في التقليد الأعمى والتعصب المذموم الذي سلكه من ينتسب للعلم فضلا عن غيرهم، بل لا تجد في علمهم أثرا صحيحا، بل قول فلان وفلان وإن كان يخالف الهدى كربيع المدخلي. وأصبح التقليد دينا يقاتل عليه وينبذ من يعارضه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والحي لا تؤمن عليه الفتنة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر، فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رواه الطبراني في المعجم الكبير واللالكائي في الاعتقاد بإسناد صحيح. ومن الذين سعروا نار هذه الفتنة وذاق حرارتها محمد المدخلي، فسار في هذه الفتنة يفتن ويفتتن ليلا ونهارا، وأغذ غلوة واحتجارا وعشية وابتكارا، ووصل غلوة برواحه وعشية بصباحه، لا يهدأ ليله ولا نهاره، ولا يودع خيله ولا يرفتها رجله، ولا ينام ولا يرتاح وقت القيلولة، حتى يشعل نار الفتنة بين الأحبة. ففتنته غبار مثار ونقع مستطار، وقتام أسود كالغمام، وهباء كالعماء كثيف الغمام. وقد أهج الفتنة وهيج الأحبة، وعجج نقع البلاء وفتنة دهماء، وأجج نار الحجاء. وقد هيج فتنة وحربا ساطعة الغبار، حامية الأوار، مستطيرة الشرار، جامحة الشعار، مشحوذة الغرار، مسومة العقار، كثيرة العثار. وهو للفتنة مرتع وللمميعة مربع، وقد أوكر الشيطان فيه أوكار الماردين، وسجنه بخربة المبتلعين، وجعل منه جنده الغاوين، وصنديد أضحى للمميعين، ومثوى المندسين، ومناخ المفسدين الحاقدين، ومجسم المتعصبين، ومنزل المفتونين، ومتبوئ الباغين الحزبيين. فضرب حول الفتنة سطاق ضلالته وحفها من سرادق جهالته، فمنها تنشأ سحائب الغواية وإليها تقاد خبائث الحماية. وهو فيها يقين وإليها يئين، يغدو ويروح لأنه جروح، يحسن في فتنته ويحدو ويطوي ويهيج وينسج ويعجج، فعلى ذلك جاريا على عادته الخبيثة المعروفة، وماضيا على طريقته المألوفة، ومتمسكا بوتيرته المنقادة، ومحافظا على مشاكلته المعتادة. وهذا ديدنه ومذهبه في الفتنة وعادته. افترى كذبا واكتسب ذنبا وآثاما، وحاق به اسمه وجناحه، ورجع عليه جرمه واجتراحه، وعاد إليه ذنبه وآثامه، وكتب عليه وزره واجترامه، وقد احتمل من البهتان. فالذي فعله هذا محرم محظور وحذر محذور. فلما رأى أهل السنة والجماعة ذلك منه رفعوا فتنته إلى علماء الديار الأصفياء الأبرار والأولياء الأخيار، فقمعوا فتنته في الديار، فأقشعوا ما أرهج، وسكنوا ما هيج، وأكفأوا ما عجج، وأطفأوا ما أجج، ومزقوا ما تسنج، وفرقوا ما سرج من الباطل في القوافل، أي الرفقاء الأصفياء. فأدبر يجري ويسعى ويمشي، فأزف رحيله، وازدلف أفوله، وأدلف نعاله، وحمل أثقاله. وهذا جزاء من ينصر الباطل، ويعبد الجاهل، ويقطع الحميم، ويضيع الحريم، ويصاحب اللئيم، يقل النوال، ويسيء المقال، ويجالس الأمثال. فالعلماء يا محمد المدخلين قد حكموا بالحق والعدل والصدق، وعدلوا في القضية، وقسموا بالسوية، وأنصفوا في القضاء، وحكموا بالسواء، وأقسطوا الحكومة، وحسموا مادة الخصومة، ونزعوا الخلاف، وهذا هو الإنصاف، وما زلت أنت في اعتساف. ولذلك نسوق لك أقوال علماء أهل السنة والجماعة في منهج ربيع المدخلي، لعل يكون عندك إنصاف، ولعلك تخاف وترجع عن الضلال الذي أنت فيه والانحراف، وتنيب إلى ربك وتستغفر من ذنبك.
فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ محمد السبيل إمام وخطيب الحرم المكي وعضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى.
كيف الحال يا شيخ؟ يا شيخ عندي بعض الأسئلة لو سمحت. يجوز التنازل عن اصول الدين، ويستدل على قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن كتاب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبيه، وقال اكتب باسمك اللهم، تنازل عن اتجاه الى القبله في الصلاه الدابه، ما صحه هذا الكلام يا شيخ؟
لا مو صحيح هذا، هذا في الساعه مقطع.
نعم.
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء حفظه الله تعالى.
سؤال عن الإنترنت، يقول نشر على الإنترنت مقال يقول فيه صاحبه أن كثيرا من العلماء يقول الإيمان أصل ولا عمل كمال، يقولون إن الإيمان أصل ولا عمل كمال. هذا ما يدري، الذي يقول الكلام هذا ما يدري، هذا إمنع يسمع من يقول هذا القول يردده. الإيمان قول واعتقاد وعمل، لا بد من الثلاث، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد من الثلاثة. هذا ما درج عليه السلف الصالح وأئمة الهدى قديما وحديثا، والذي يسلك ويجيب مسائل شاذة أو مسائل خلافية ويشوشها على الناس هذا ما يلتفت إليه.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو سؤال وارد من الجزائر، يقول صاحبه: سماحة الشيخ، ينسب بعضهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله القول بعدم جواز الترحم على المظهر بالحسن، فهل هذا ثابت عنه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. كتب
شيخ الإسلام ابن تيمية موجودة، فعلى هذا الذي نسب إليه أن يدلنا على الموضع والكتاب الذي في هذا الكلام. كل واحد ينسب إلى شيخ الإسلام أو غيره فتوى أو كلاما لا بد أن يطالب بأن يأتي بهذه الفتوى أو هذا الكلام من كتاب هذا الشخص ومن الموضع الذي نقلها. أما مجرد الكلام هذا لا يقبل من أحد، لأن الكذب اليوم فتوى، عدم الأمانة فتوى، والجهل بعض الناس ما في شر ولا في إرادة شر، لكن جاهل ولا يفهم كلام الشيخ ولا يفهم كلام العلماء وينسب إليهم عن جهل، فلا بد من أنه يندم يجيب المصدر الذي نقل منه حتى نطلع عليه ونشوف هل هو صادق ولا هل هو جاهل ولا عالم. شوف. نعم.
لنا رجل يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية.
عندنا رجل
يدعي جواز التسامح والتنازل عن الواجبات الشرعية بدعوى مراعاة المصالح والمفاسد، ويستدل على ذلك بترك المرأة الحائض للصلاة والصيام مع أنهما ركن الإسلام، وكذلك يستدل على ذلك بترك النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الرحمن الرحيم وعدم كتابة محمد رسول الله، وكذلك ترك الوضوء على من لا على من لم يجد. فما صحة هذه الاستدلالات؟
الاستدلال باطل وإلحاد في كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يجب أن يتوب إلى الله ويعلن توبته عن هذا الخوض في أحكام الله عز وجل بغير علم أو بصيرة أو بهوى، لا يجوز له الكلام. يعني لو أصل بقول هذا غير الدين كله، يقال هذا المصلحة تقتضي هذا، لا تصلون لأن المصلحة تقتضي أنكم ما تصلون علشان ما يعيرونكم الكفار، لا تدفعون الزكاة لأن يقال أن المسلمين فيهم محتاجون وفيهم فقراء، ما يجوز هذا الأمر أبدا. فهذا يجب أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع في الحق الصواب، ويجب الإنكار عليه. نعم. نقول فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكتابة، ما منع الرحمن، وأنه لا يقال الرحمن الرحيم ما منع هذا، ومحل اسم من أصله، كان ترك الكتابة فقط. ترك الكتابة لا يدل على ترك الاسم، اسم الله عز وجل. نعم.
والله سائل من الجزائر يقول: عندنا مدرس لما سئل عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن قال: لا تسألوا عن هذا يا أهل الفتن، اتركوا هذه الأشياء فإن فيها خلاف بين العلماء، هل جوابه صحيح؟
لا، ما هو صحيح. الحديث على ظاهره حق على حقيقته، نثبته كما جاء ولا نتدخل في الشكوك والأوهام. وأما كونه خالف فيه بعض العلماء وبعض الأئمة فهو مخالفة غير صحيحة، قد رد عليها العلماء، ومن أحدث من رد عليها وبينها الشيخ محمود التويجري رحمه الله. جواب أهل العلم والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن وهو مطبوع موجود. نعم.
تقول فضيلة، تقول فضيلة،
فضيلة الشيخ فوزي بن عبد الله الحميدي حفظه الله تعالى.
السلام عليكم.
السلام
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. خير يا خوذي، حياكم الله. طيبين، كيف حالكم؟
الحمد لله. شيخ عندي سؤال الله يحفظكم شيخ.
نعم؟
عندي سؤال شيخ الله يحفظكم.
نعم.
شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهى اتخذ قبره مسجدا، في كلام عندي يا شيخ، الواحد يقول فطر الصحابة.
شيخ كيف عرفت ماذا؟ لأن كأنك حديث الذين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا.
يقول لأن أحدهم على هذا الكلام يقول فطر الصحابة أن رسول الله يحذر، قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، هو أنه خشي أن يتخذ قبره مسجدا صلوات الله وسلامه عليه، فاجتهدوا فين يدخلوه، يدخلوه في البقيع يتخذ مسجد. أما يقول إذا قالوا ندخل في بيته تدعو إلى هذه أيضا فيها نظر ولكنها أدنى المفاسد. ما رأيكم يا شيخ بهذا الكلام؟
يعني شخص يقول هذه
يعني عبارة يقول في الأخير يقول تدعو إلى هذه، يقول أيضا فيها نظر، هذه أيضا فيها نظر ولكنها أدنى المفاسد. يقول الشيخ عندما يقول ان الصحابه رضي الله عنهم اهتدوا الى دحن في بيته، يقول اهتدوا الى دحن في بيته وهذه فيها نظر ولكنها ادنى المفاسد.
هو يقول دحن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيه نظر؟
لا هكذا يا شيخ.
سبحان الله، الذي يخالف الصحابه، الذي يخالف الصحابه لا يفلح بأي شيء. لذلك اتفق بعد ذلك الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر، وكان خير من الناس بلا شك. لذلك هذا مخالف للسلف الصالح، والذي يخالف السلف لا يفلح.
جزاك الله خير يا شيخ،
حياكم الله، عزكم الله خير.
نقول لكم هذا يا شيخ ولا ما تريدون اذكرتنا؟
ما في بيت تذكروا الشيخ.
انا في شريط وجدت شيخ موجود وجود الابتداء للابتداء لربيع بن عبد المدخل تشكيلات من هذه السنه.
سبحان الله.
اي وجود الابتداء انه شريط وجود الابتداء للابتداء.
والله عرفت عنده امور كثيره الحقيقه، وبين اهل العلم اخطاءه في أمور كثيرة في الله سبحانه وتعالى وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي كذلك العلماء كالشيخ ابن باز كالشيخ الألباني، وكذلك في أمور في العقيدة إشكالات عنده في بعض الصفات وغير ذلك مما بينه، وكذلك هذا في نظر وهذا في الحقيقة مخالف للصحابة في هذا الأمر، وهذا ليس فيه نظر ولا ينظر كذلك ولا يقال أي شيء ولا حد يعارض.
أنا أقول
هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهؤلاء هم الأمة، إذا أجمعوا على شيء فمن خالفه فهو شاذ كما بين الحافظ الذهبي في السياق.
هذا سؤال عبر الشبكة، ما رأي فضيلتكم في من يقول في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري بأن الإيمان ينقص ينقص حتى يبقى ذرة من الإيمان أو يحصل إلى أدنى مثقال ذرة من الإيمان؟ وما رأيكم في من يقول في شبكة إسحاق بأن لا يوجد في إسناد صحيح عن الأوزاعي ولا إسحاق بأن الإيمان لا يبقى منه شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة عن القول الأول أو السؤال الأول بأن الإيمان ينقص ينقص حتى يصل إلى أدنى مثقال ذرة من الإيمان أو ينقص ينقص حتى يبقى ذرة من الإيمان، فهذا القول مخالف لاعتقاد السلف الصالح رحمهم الله تعالى ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أو في هذه المسألة، لأن ثبت في الأسانيد الصحيحة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا القول ثبت عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، وإسحاق بن منصور وابن عيينة وغيرهم كما سوف يأتي ذكر ذلك. وهذا القول كذلك رد عليه علماء أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وبينوا ووضحوا هذا الاعتقاد المخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن هذا القول قول المرجئة و السؤال الثاني يقول بأن أحد كتاب أو كتاب شبك السحاب يدعي بجهل منه بأنه لم يثبت لسان صحيح عن إسحاق رحمه الله تعالى وعن الأوزاعي رحمه الله تعالى بإسناد صحيح بأن الإيمان ينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا القول والعياذ بالله قاله من جهله وعدم فقرته في اعتقاد السلف الصالح في مسائل الإيمان، وهذا الرويبضة والمجهول أمثله كثير في شبك السحاب يتكلمون بلا علم وبجهل ولا يسألون عن دينهم خاصة الاعتقاد، والله سبحانه وتعالى أمرهم أن يسألوا أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولذلك هؤلاء والعياذ بالله لا يرفع أحدهم سماعة الهاتف أو يسأل عالم بقربه أو يبحث في المسألة هذه
وكتب السلف وكتب الشيخ ابن باز او الشيخ العثيمين او الشيخ الفوزان او غيرهم من علماء اهل السنه والجماعه ليتثبت، ثم يعرض هذا البحث على من هو اعلم منه حتى يبين له هذا الاعتقاد. لكن الظاهر هؤلاء محرومون من العلم، فيتكلم احدهم ولا يلقي بالا بما يتكلم به، والذي يتكلم بلا وزن ولا بلا اي شيء من العلم فهذا عليه مسؤولية امام الله سبحانه وتعالى، ويأثم على ذلك اذا لم يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وهذا الامر الذي خاض فيه هذا واساليه في شبكة السحاب امره عظيم وهو من الاصول وهو من مسائل الايمان، وسلك سددوا في ذلك على المرجئة عندما خاضوا في مسائل الإيمان وخططوا وخلطوا فبدعوهم وحذروا منهم وأجروهم وردوا عليهم، فصاح عليهم السلف من كل مكان وبينوا أمرهم، وهؤلاء والعياذ بالله يخوضون في مسائل الايمان كما يخوض المرجئه والعياذ بالله. فلذلك صاح عليهم علماء اهل السنه والجماعه من كل مكان، فردوا عليهم وحذروا منهم وبينوا خطاهم في مسائل الايمان، لان هؤلاء يستحقون ذلك وهم معاندون الى الان، فكل يوم يخرج لنا رجل في كلام مخالف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الإيمان، ومخالف لمنهج السلف الصالح في مسائل الإيمان، فلما خطط هؤلاء تبين أمرهم علماء أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يستحقون ذلك لأنهم معاندون كابرون، ولا يريد أحدهم أن يتوب ويرجع عن هذا الاعتقاد، بل هؤلاء قاموا يخرجون لنا في كل يوم بشبهة القول، والله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم أن يبينوا ذلك ويوضحوا ذلك للناس، لأن هذا الأمر ديني لا يتوقف على فلان ولا علان. ولذلك نسوق لكم اعتقاد السلف الصالح الأسانيد الصحيحة في الرد على من قال بأن الإيمان ينقص حتى يبقى أدنى ذرة الإيمان، وكذلك رد على من يقول لم يثبت عن السلف ذلك. فنقول هنا قال ابن راهوي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا الأثر أثر صحيح أخرجه إسحاق بن منصور في مسائل أحمد وإسحاق، وكذلك أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح، فهذا الأثر ثابت عن إسحاق رحمه الله تعالى. فكيف هذا المتعالم ينكر أمرا لم يعرفه ولم يكن عنده علما به؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا سوف يرى جزاءه يوم القيامة إذا لم يتب إلى الله ويعلن توبته أمام الملأ، لأنه تكلم أمام الملأ وطعن في بعض أهل العلم في ذلك، فعليه أن يتوب ويعلن توبته عن هذا الاعتقاد ويعتذر في الذين طعن فيهم، وإلا لا يصح رجوعه وتوبته، لأن هذه الأمور حقوق الناس وحقوق أهل العلم، فلا بد أن يعلن توبته ويعلن كذلك الاعتذار الذين طعن فيهم وادعى بأنهم لم يأتوا إلى الآن بسند صحيح عن إسحاق ولا الأوزاعي. ثم نقول: وذكر إسحاق بن منصور بعد أثر ابن راهوي، وأنا أقول بها، فهو كذلك يقول بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، فهذا كذلك إمام من الأئمة، ذكر ذلك في مسائله. وكذلك قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي، لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا الأثر أثر صحيح واضح في هذه المسألة، لأن السلف يقولون بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا الأثر أخرجه الطبري في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وكذلك أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة. والعدد في الإيمان والأجر في الشريعة إسناد صحيح، وهذا يبين كذلك بأن الأئمة يقولون لأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. ولذلك سمعت أحدهم يقول بأن العبد لا يتصور منه بأن إيمانه لا يبقى منه شيء، فيحكم العقل والعياذ بالله على طريقة أهل الكلام، ولم يسأل الذين أعلموا منه، ولم يرجع ولم يبحث. فلذلك هؤلاء في مسائل الإيمان خبطوا وخلطوا، حتى أنه يعلق على الإمام البهربهاري في كتاب السنة عندما قال بأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهو يذكر اعتقاد السلف الصالح. وهذا الصابوني رحمه تعالى يذكر اعتقاد السلف أصحاب الحديث، ومن اعتقادهم لأن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، فكيف هؤلاء ينكرون ذلك؟ وللأسف لأن هؤلاء ينتسبون إلى السلفية، وثبت بأن هؤلاء يجهلون اعتقاد أو بعض اعتقاد السلف الصالح، في مسائل الإيمان وفي غيره كمسائل في الصفات، ويجعلونها من المشكل ومن المتشابه، وبتركها وألا السلف الصالح بينوا ووضحوا وفسروا هذه الصفات ووضحوها، والذي لا يحسن شيئا يتركه، والعدل مهما يكون عنده من العلم لعله يجهل شيئا فعليه أن لا يخوض فيه إلا بحلم، وإذا لم يعلم يقول لا أدري كما فعل السلف، ويحول السؤال إلى من هو أعلم منه، أو هو يسأل ويتواضع للناس كما تواضع السلف الصالح، ولا يجعل نفسه أنه يعرف وهو لا يعرف، ويخاف من الناس أو يخاف من أشياعه أنهم يسقطون أو يسقط من أعينهم. فلذلك على الإسلام أن ينتبه لذلك. وكذلك ذكر إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما قيل له كان ابن المبارك يقول عن الإيمان يزيد ولا ينقص، فقال كان يقول الإيمان يتفاضل، وكان سفيان يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا الأثر أخرجه الخلال في السنة بسند صحيح. والإمام أحمد رحمه تعالى أقر سفيان على أن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ولا يعلق عليه بشيء، وهذا اعتقاد الإمام أحمد. وكذلك ذكر ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه تعالى عندما سأله رجل عن زيادته ونقصانه يعني الإيمان، فقال رحمه الله تعالى يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السابع، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. هذا اعتقاد الإمام أحمد الذي يدعي هؤلاء بأنهم يتبعونه ويأخذون بأقواله، بل هؤلاء يدعون بأنهم يأخذون بأقاويل السلف، وهذه هي أقاويل السلف لمسألة الإيمان، فلماذا لم يأخذوا بذلك؟ وهذا في الحقيقة من الكبر على الحق وبطر الحق وتركه وعدم الانقياد لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لاعتقاد السلف الصالح وعدم التسليم. وبين الزهري على الناس ان يسلموا للسنه، وبين السلف كذلك ان يسلموا للكتاب والسنه، وبين الامام مالك كما نقل عنه اللالكائي في الاعتقاد وغيره لان العالم لا يكون عالما الا اذا كان عالما بمن مضى من السلف، اي من اقاويل عارف اقاويل السلف. ولذلك ذكر البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا الذي بينه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هو اعتقاد السلف. والعجيب بأن أحد هؤلاء يعلق على هذا الكلام بأن هذا الكلام لا يعقل، لأن العقل لا يبقى منه شيء من الإيمان، فيحكم عقله ويرد. فالأصل في ذلك بأن العقل سلف العقل يسلم في أقاويل السلف، خاصة في الاعتقاد، لأن السلف لم يختلفوا في الاعتقاد وأجمعوا على الاعتقاد في أشياء كثيرة كما بيناها كثيرا. فلذلك هؤلاء خططوا وخلطوا، والأصل أن يرجع هؤلاء إلى العلماء ويسألوهم عن دينهم، وهؤلاء يدعون بأنهم يرجعون إلى العلماء، لكن ثبت بأن هؤلاء لم يرجعوا إلى العلماء، بل هؤلاء يرجعون إلى أنفسهم وعقولهم وما شاءوا يرجعون إليه. فلذلك الرجوع إلى العلماء يريد حقيقة وتطبيق، وإلا لو رجع هؤلاء إلى العلماء لما وقعوا في هذا الخف والخلط في مسائل الإيمان